أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية قبل البحث أنه لا شك في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية، مسألة دلالة النهي على الفساد من المسائل الأصولية، لكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي على القول بدلالة النهي على الفساد أو الملازمة بين النهي والفساد في العبادات والمعاملات. وهذا هو المناط في كون المسألة أصولية، المناط في كون المسألة أصولية أن تقع نتيجة البحث منها في طريق استنباط الحكم الشرعي. هنا سؤال، وهو تقدم في أول الكتاب الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. ملخص الفرق أن المسألة الأصولية ليس مضمونها هو الحكم الشرعي المجهول، والقاعدة الفقهية مضمونها الحكم الشرعي المجهول. وتحتوي هذه المسألة الحكم الشرعي كالفساد، فتبقى ليست هذه المسألة من المسائل الأصولية، فكيف يقال أنها من المسائل الأصولية؟ والجواب عن هذا السؤال أن يقال أن الفساد ليس حكما شرعيا، بل الفساد يكون أمرا منتزعا من عدم ترتب الآثار على العبادات والمعاملات المنهي عنها، لا يترتب ما هو الأثر المقصود من سقوط الإعادة والقضاء في العبادات ومن حصول النقل والانتقال في المعاملات، فينتزع من هذه الآثار عدم الترتب هذه الآثار الفساد. هذا ملخص الكلام في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرت قبل البحث. الكلام في الأمر الرابع، في بيان ما هو محل الكلام من أقسام النهي، إذ النهي ينقسم إلى أقسام. هل محل الكلام جميع هذه الأقسام أو بعض هذه الأقسام؟ توضيح ذلك يتوقف على ذكر هذه الأقسام، فيقال أن النهي ينقسم إلى التكليفي والإرشادي، كنهي العبد عن النكاح من دون إذن سيده، وهذا النهي تبعا يكون إرشادا إلى فساد النكاح إذا كان من دون إذن السيد. والتكليفي ينقسم إلى التحريمي والتنزيهي، النهي التحريمي مثل لا تأكل أموال اليتامى ظلما، التنزيهي مثل لا تكون في مواضع التهمة. وبالتقسيم الآخر ينقسم إلى نفسي والغيري، النفسي لا تشرب الخمر، والغيري هو النهي عن الصلاة عند وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، فترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجب، فيكون واجب وفعلها منهي عن بالنهي الغيري. هذه الأقسام، هل يقع جميع هذه الأقسام محلا للبحث والنزاع أم لا؟ يظهر من ظاهر صاحب الكفاية وقوع هذه الأقسام محلا للكلام، غاية الأمر بعض هذه الأقسام داخل في محل الكلام عنوانا، وبعض هذه الأقسام داخل في محل النزاع ملاكا، وحاصل ما أفاده صاحب الكفاية في محل الكلام في المقام أن الناهي وإن كان ظاهرا في التكليف التحريمي والنفسي، ظاهر في النهي المولوي التكليفي التحريمي النفسي، إلا أن محل النزاع أعم من هذا، فيدخل في محل النزاع النهي التنزيهي أيضا. وقال في وجه ذلك، وجه ذلك هو أن العبادة تقتضي المحبوبية والنهي يقتضي المبغوضية والمرجوحية، ومن الواضح المنافاة بين المحبوبية والمبغوضية والمرجوحية، فما يتعلق به النهي يكون مرجوحا وإن كان النهي تنزيهيا. نافي الصحة، إذا الصحة تترتب على المطلوبية، فنظرا إلى هذا الملاك يدخل النهي التنزيهي في محل الكلام، ولكن ملاكا لا عنوانا. وأما النهي الغيري في مقابل النقص فكان داخلا في محل الكلام أيضا. وقال صاحب الكفاية في وجه ذلك أن النهي يكون كاشفا عن المنقصة، عن المبغوضية، عن كون المنهي عن غير مطلوب، فهذه الأمور لا تشتمل على صحة العبادة. غاية الأمر الفرق بين النهي النفسي والغيري هو الترتب الثواب على مخالفة النهي النفسي وعدم الترتب الثواب، أفضل ترتب العقاب على مخالفة النهي النفسي وعدم ترتب عقاب على مخالفة النهي الغيري. هذا ملخص الكلام في الأمر الرابع، وبقي الكلام في سائر الأمور، في بقية الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية. الحمد لله.